السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نشرع في قراءة ما يسره الله عز وجل لنا من كتاب أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الأجوري، بقي عندي بعض الكلمات بحاجة إلى مزيد انتباه في الصفحة التي تلوناها. من جملة ذلك: اقرأ كتابك. وقفنا عليها. قد يقول أحدكم: ليس في القرآن، في المصحف الشريف عليها علامة وقف. أخي، هذه علامات الوقف يعني موضوعة لمن لا يعرف اللغة ولا يعرف الأعراب ولا يعرف المعاني. بالنسبة لنا يصح أن نقف نقول اقرأ كتابك، لأن هذه جملة إنشائية، أمر، الأمر إنشاء، هذا من علم البلاغة العربية. اقرأ كتابك، ثم بعدها جملة خبرية: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والمعاني مختلفة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل يصح أن نقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم؟ ممكن، لكن إن وقفنا نفصل المعاني أراه أولى. يعني لو أنا كنت سأقوم على ضبط المصحف سأضع عليها صلة، يعني يجوز الوقف والوصل أولى. واضح؟ فإذا اقرأ كتابك، الوقف عليها صحيح ولو لم يكن في المصحف الشريف عليها علامة وقف. طيب لو وصلنا اقرأ كتابك كفى، سيلتقي في النطق كافين، فعلينا أن نبينهما كلتاهما. اقرأ كتابك كفى بنفسك، فانتبهوا لذلك. ومن ضل فإنما يضل عليها في الآية 15، قال ربنا جل جلاله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هو المستفيد، يعني ربنا غني عننا جميعا. ومن ضل فإنما يضل عليها، ما معنى عليها؟ على نفسه. عليها الضمير راجع لنفسه، انتبهنا كيف؟ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل على نفسه، يعني هو المنتفع إن أطاع، وهو المتضرر إن خالف وعصى. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كما ورد في الحديث القدسي. في موضوع دقيق انتبهوا له: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني دائما قلت لكم لابد من معرفة أساليب العرب في الخطاب، ولغة العرب مبنية على الحذف اعتمادا على فهم السامع. هل يأمر ربنا بالفسق؟ يعني بيجي واحد بيقول لك: يا أخي شلون هيك ربنا بيقول أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ يا أخي ربنا لا يأمر بالفسق، تعلموا، بارك الله فيكم، لابد أن نتعلم كلنا، وأنا معكم طبعا، لابد أن نتعلم. الله لا يأمر بالفسق، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء في الآية الأخرى، لا يأمر بالفحشاء جل جلاله. أمرنا مترفيها بطاعتنا فلم يستجيبوا وفسقوا فيها، انتبهنا كيف؟ وهذا كقول مثلا العربي لولده: أمرتك فعصيتني. هل معناه أنه أمره أن يعصيه؟ لا، معناها أمرتك بأن تطيعني أو تفعل كذا فلم تستمع لنصيحتي وقلت وفعلت خلافها. أمرتك فعصيتني، ليس معناها أنه أمره بالمعصية أو بأمره بأن يعصيه. أمرنا مترفيها بطاعتنا ففسقوا فيها، يعني فلم يستجيبوا، كما قال في الآية قبلها: ومن ضل فإنما يضل عليها. انتبهتوا؟ فلا يظنن ظان أن الله يأمر بالفسق، حاشا ثم حاشا ثم حاشا، هذا معنى انتبهوا له. وكم أهلكنا من القرون، الآية الأخيرة التي قرأناها 17، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. كم هذه أيها الإخوة، يعني شوية هيك معلومات. كم في اللغة العربية لها استعمالان: كم الاستفهامية وكم الخبرية. كم الاستفهامية، المتكلم يريد أن يستفهم: كم الساعة؟ كم كان عددكم لما جئتم؟ هذه كم إيه؟ استفهامية. في كم ثانية خبرية: وكم أهلكنا من القرون من بعد، يعني بمعنى ما أكثر القرون التي أهلكناها من بعد نوح. انتبهنا كيف؟ ما أكثر القرون وكأي من نبي قتل، يعني ما أكثر الأنبياء الذين قتلوا في الماضي. إذن كأي وكم، هذه الأدوات أحيانا تفيد ماذا؟ الإخبار والتكثير، بمعنى ما أكثر ما حدث هذا الأمر. فكم هنا ليست استفهامية، كم هنا خبرية، فانتبهوا لذلك. نكتفي بهذا القدر ونعود إلى ما هو مخصص في هذا الجزء من البرنامج، وهو أن نقرأ ما ييسره الله عز وجل لنا من كتاب أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند قوله رحمه الله عن معلم القرآن وطالب القرآن، ماذا تكون نيته لما يقرأ؟ طالب قرآن أو أستاذ قرآن يقرأ أو يقرأ عليه وعم يسمع القرآن، ماذا يجب أن تكون نيته؟ نهانا المؤلف رحمه الله في الحلقات الماضية أن يكون هم الواحد منا متى أنتهي من السورة، يلا بدي روح بدي قوم، نهانا عن أن يكون هذا هم أحدنا، وإنما يكون همه متى كذا، متى أفهم، متى أعقل، متى أطبق، متى أتوب، كما مر معنا في الحلقات الماضية. قال آخر شيء قرأنا متى أزهد في الدنيا، وشرحت معنى الزهد في الحلقة الماضية، وبينت أن الإنسان لا يزهد في شيء إلا إذا حصل أعلى منه، فإن حصل أعلى منه زهد في الأول، وإلا ما بيزهد بالأول. انتبهتوا؟ فمن عرف قيمة الآخرة زهد في الدنيا. انتبهتوا؟ أما من لم يعرف قيمة الآخرة سيبقى أعلى همه الدنيا، كما قال ربنا ذلك مبلغهم من العلم، يعني يعرفون الدنيا وما يعرفون غيرها. متى أتوب من الذنوب، وشرحنا معنى التوبة. متى أعرف النعم المتواترة، وشرحناها في الحلقة الماضية، وبينا بأن من كبرى نعم الله عز وجل على الإنسان أن يكون في نعمة وأن يدرك أنه في نعمة، ومن كبرى المصائب أن يكون محاطا بالنعم وهو متأفف متضجر مغموم كئيب. ليه؟ لأنه ما عرف ربه، قطع الصلة بين هذه النفس أيها الإخوة، النفس الإنسانية ما تطمئن إلا إذا اتصلت بخالقها أبدا، هي نفخة إلهية، ونفخت فيه من روحي، وكل شيء غذاؤه من مصدره، هذا جسد ترابي أصله من التراب وإلى التراب يعود، فغذاؤه من التراب. نحن ما غذاؤنا؟ غذاؤنا خيار، طماطم، خبز، لحم، كلها تؤول إلى الأرض وبها يتغذى هذا الجسد. طيب الروح غذاؤها بذكر خالقها، بذكر موجدها. فإذا أكثر الإنسان من ذكر المولى عز وجل بالتأمل في خلقه وبالتأمل في مخلوقاته سمت روحه وتغذت روحه، لذلك قال ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا طمأنينة للقلب إلا بذكر الله. فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله ومع الاستمرارية، هذه لها أثر تراكمي ليس في يوم وليلة إلا أن يشاء الله، لكن جرت العادة أن يكون هذا له أثر تراكمي، فمع التراكم مع الاستمرار مع الثبات تطمئن النفس مع مرور الأيام، ويصير الإنسان همه الله. تقول له فلان مرض، بيقول لك إيه الله يشفي، فلان توفى إيه الله يرحمه، فلان مدري إيش صار إيه لا حول ولا قوة إلا، يعني دائما يسلم الأمر لصاحب الأمر جل جلاله، لا يتضجر، لا يكون كما قال ربنا هلوعا جزوعا، قال إلا المصلين، لأن المصلين دائما يضعون همهم وحاجاتهم في باب الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكر عليها. أيوة، الشكر أيها الإخوة هو الثناء على المنعم، الثناء على المنعم، والمنعم هو الله جل جلاله. قال علماؤنا ويكون هذا بثلاثة طرق. الطريق الأول اعتراف القلب، وهذا من أهم الأشياء، أن يكون قلبي معترف أن النعم التي أنا فيها الآن هي من ربي جل جلاله، ما هي بقوتي ولا كما قال قارون على علم عندي، لا 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 لا، بل كما قال سليمان هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. عندك سيارة، شكر الله عز وجل. عندك بيت، شكر الله عز وجل. عندك زوجة، شكر الله عز وجل، رزقك الله بذرية، شكر الله عز وجل. عندك عمل ويأتيك دخل تستر به نفسك وأهل بيتك، شكر الله عز وجل. يا مناس يتمنون عملا ولا يجدون. إذن من أهم أسباب الشكر اعتراف القلب. الأمر الثاني أن يترجم ما في القلب على اللسان، أن يكثر الإنسان من قوله الحمد لله، الشكر لله، يا ربي لك الحمد، هذا من فضلك يا ربي، وقليل من عبادي الشكور، وكما قال اعملوا آل داود شكرا. هذا النوع الثالث من الشكر. إذا صار عندنا الشكر بالقلب، اعتراف القلب، الشكر باللسان، الثناء باللسان، والأمر الثالث أن نستعمل هذه النعم التي خولنا الله عز وجل إياها، أن نستعملها فيما يرضيه عنا وفي المباحات، لا نستعملها فيما يغضبه أو يسخطه أو إسراف أو تبذير أو للإيذاء. أعطاك الله عز وجل المال لتؤذي به عباد الله، لتستخدمه للتعالي على عباد الله، ما لهذا أعطاك؟ لذلك قال في سورة الفجر بل لا تكرمون اليتيم، وهنا أيضا محذوف، دائما أكلمكم عن المحذوف، بل لما أعطيتكم لا تكرمون اليتيم. عرفتم شو معنى بل لا تكرمون اليتيم؟ بل لأن الآية اللي قبلها قال إذا فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، لا يا حبيبي، هو أعطاك ليختبرك، ولما قدر عليك رزقك قدر ضيق عليك رزقك ليختبرك، فهما اختباران في كلتا الحالتين، اختبار بالعطاء واختبار بالمنع. في العطاء واجب علينا الشكر، في المنع واجب علينا الصبر. فإذا إذا أعطانا الله نعم، علينا أولا أن نعترف أنها منه، أن نكرر هذا بألسنتنا، أن نصرفها فيما يرضيه عز وجل عنا. ثم قال رحمه الله عن طالب القرآن لما يقرأ القرآن متى أعقل عن الله جلت عظمته، الخطاب، متى أعقل الخطاب، يعني متى أفهم الآيات، لا إله إلا الله، يعني كما قال ربنا جل جلاله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني أقصى ما فيها هذا الفم ينطق حروف القرآن، لكن القلب هذا غافل عن المعاني، همه عم يقرأ أو همه بالتجويد. طبعا أنا خادم القرآن ومعلم التجويد، لكن هذه مرحلة، مو كل العمر بدنا نمضي في الإخفاء والإظهار والغنة والقلقلة والمد والقصر، هذه مرحلة اسمها مرحلة التعلم حتى تكون تلاوتنا مطابقة للمنقول عنه صلى الله عليه وسلم. فإن فعلنا ذلك أعملنا عقولنا في النص القرآني، إما إن كنا عندنا أدوات الفهم والمعرفة في فهم القرآن، أو بالرجوع إلى أئمتنا المفسرين، الأئمة الذين أمضوا أعمارهم في خدمة القرآن الكريم، وهم علماء، علماء في النحو، علماء في الصرف، علماء في البلاغة، في اللغة العربية، في أساليب العرب، في الناسخ والمنسوخ، في أسباب النزول، في الروايات. انظروا تفسير الطبري بهذا الحجم، تفسير القرطبي بهذا الحجم، تفسير الإمام الرازي بهذا الحجم. أنا أذكر هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. علماؤنا اجتهدوا وبذلوا جهدهم في خدمة القرآن الكريم، ويعني كما يقول العامة طبخوا لنا طبخا طيبا وقالوا تفضلوا كلوا، تفضلوا، أنا أمضيت عمري في بيان القرآن الكريم، تفضلوا. نسينا نقول ابن كثير كمان رحمه الله، رحم الله كل أئمتنا المفسرين، الله يجزيهم عننا كل خير. فإذا إن كان عندنا القدرة نتأمل النص القرآني، ما عندنا القدرة نرجع إلى أئمة التفسير. متى قال رحمه الله متى أفقه ما أتلو، يعني متى أصل إلى مرحلة أنني إذا قرأت القرآن الكريم أفهم ماذا يريد ربنا جل جلاله، ماذا يريد ربنا سبحانه وتعالى. حضرتني قصة طريفة. كان لنا صديق الله يرحمه في الشام، طبيب، وكان يقربه، إذا بتسمعوا بتشوفوه بالتلفزيون أحيانا، اسمه أبو كلبشة، اللي هو عبد اللطيف فتحي الله يرحمه، ممثل سوري قديم كوميدي، يعني يشتغل بالأمور المضحكة. في آخر عمره هذا عبد اللطيف فتحي أبو كلبشة مرض وجلس في البيت وصار يكثر من قراءة القرآن، فكان صديقنا الذي أخبرتكم عنه يزوره باعتبار بينهم قرابة، فيقول له: يا أحمد، انظر ماذا يقول ربنا هنا، انظر لها المعاني التي أودعها الله في القرآن، وين روحت عمري أنا يا ريتني من أول عمري فهمت القرآن وفهمت ماذا يريد الله عز وجل. هكذا كانت أخريات أيام هذا الرجل، عسى ربه أن يرحمه ويرحمنا ويغفر لنا أجمعين، فرحمته واسعة جل جلاله. نكتفي بهذا القدر، نأتي إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاقت للعلم أمانينا، وسعت للقرآن حنينا، وثبت نحو الشيخ نفوس تهفو للآيات سنينا، فعلوم القرآن حياة تحيي حاضرنا ماضينا، وتلاوتي الغضة تبقى نبراسا نورا ويقينا. الحمد لرب أكرمنا، جعل الإسلام لنا دينا، وصلاة الله على الهادي قرأ القرآن ليحيينا، قرأ القرآن ليحيينا.